أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى نبينا الطاهرين. المسألة 11: إذا اختلف في الصحة والفساد قدم قول من يدعي الصحة تمسكان بإصالة الصحة الجارية في المعاملات. هنا اختلف، دعا أحدهما أن المعاملة كانت صحيحة والآخر ادعى أنها كانت باطلة فاقدة لبعض الشروط. هنا قول المدعي الصحة هو المطابق مع الأصل الذي هو إصالة الصحة. إصالة الصحة حينئذ هنا التي حكم بها المعتهد. إذا أريد بها إصالة الصحة الجارية عند العقلاء في موارد الشك في صحة شيء وعدم صحته، هذه الإصالة التي يبحث عنها في الأصول بحث الاستصحاب، ويقال أنها ممضاة شرعان، فهي ترجع إلى إصالة عدم الغفلة، فيكون مفادها صحة العمل كل ما احتمل المكلف وشك واحتمل البطلان الناشئ من الغفلة عن شرط أو قيد، فتجري إصالة الصحة في فعل الآخرين بل لعله في فعل الإنسان نفسه أيضا السابق. إلا أنه حينئذ إذا كان البطلان المحتمل بطلانا عمديا لا سهويا، فجريان إصالة الصحة العقلائية فيها حينئذ يكون مشكلا، كما لو كان الاختلاف في ذلك، أحدهما قال أن هذه المعاملة كانت باطلة مثلا لأنها كانت ربوية، والآخر أنكر ذلك قال أنها لم تكن ربوية. الدعية إذا كان الاختلاف في الصحة والبطلان العمدي لا السهوي الناشئ من عدم من الغفلة، حينئذ إصالة الصحة العقلائية لا تجري هناك حينئذ. لكن مع ذلك يمكن أن يكون الحكم المدعي الصحة قوله هو المطابق مع الأصل، بمعنى أن نقبل إصالة الصحة في مورد الاحتمال البطلان العمدي أيضا، لا من باب إصالة الصحة تلك العقلائية، بل من باب ظاهر حال المسلم والمؤمن، حجية ظاهر الحال، ظاهر الحال، فإن الإنسان المسلم ظاهر حاله أنه يأتي بأعماله بشكل صحيح، لا يأتي بها بنحو يعتقد بطلانه، ومع ذلك الذي هو المعنى البطلان العمدي، فإصالة الصحة من باب حمل فعل الأخ المسلم على الصحيح، أو حمل عمله على أنه عمل صحيح لا عمل باطل بحسب نظره. فالبطلان العمدي ينفى بظاهر حال المسلم وتعهده بإسلامه وبما يعتقده من الأحكام. وحينئذ لا بد أن نستفيد إصالة الصحة في مثل هذه الموارد من دليل، ولا يبعد إمكان استفادته من مجموعة الروايات الأدلة الواردة في أبواب متفرغة، منها مثلا أدلة سوق المسلمين. هناك في رواية السوق توجد إشارة بأن الشيء الذي يأخذه الإنسان من المسلم في السوق لعله ليس له، أخذه غصبا ويبيعه مثلا، أو لعله احتمال البطلان وعدم الصحة العمدي. هناك في لسان رواية سوق المسلمين أيضا وارد شامل لمثل هذه الموارد، ومع ذلك حكم الإمام بأن سوق المسلمين حجة، يده مثلا حجة، سوقه كونه تحت يديه نحكم بأنه لا ليس مغصوبا ليس قد غصبه من شخص فهو له. كذلك هنا احتمال الصحة احتمال البطلان العمدي بأن يتفق على معاملة غررية أو معاملة باطلة ربوية أو نحو ذلك، احتمال لو اختلف في ذلك بنحو العامد فادعى أن أنت كنت عالما ومع ذلك أقدمت على هذه المعاملة، وهذا قال لا كان لم يكن هذا الشيء موجودا. وفي هذه الموارد أيضا يحكم بالصحة بملاك حجية الظاهر المستفاد إما من روايات شيوخ المسلمين أو من بعض روايات ضعف على أخيك على الحسن، فعلى أخيك المسلم على الصحيح وعلى الحسن. إذا قيل أن مفادها أكثر من مجرد حسن الظن بالأخ المسلم، بل مفادها مفاد هذه الروايات أنك لو احتملت أن هذا يأتي بالعمل على شكل باطل عمدا لا لغرض آخر الذي هو نحو فساد في العمل فضعه على الحسن على الصحيح، من مثل هذه الأدلة لا يبعد أن يستفاد وجود إصالة الصحة في موارد احتمال البطلان العمدي أيضا. ولعل سيرة المسلمين أيضا وعملهم الخارجي على الحمل على الصحيح في موارد الشك في الصحة، سواء كان الشك في الصحة السهوية أو الشك في الصحة العمدية، فدعوى الاختصاص خصوص الأول دون الثاني بلا موجب، كما أن دعوى الاختصاص اختصاص إصالة الصحة العقلائية بموارد الشك في الأجزاء غير الركنية للأجزاء الركنية أيضا بلا موجب، لا وجه لهذا التفصيل. إذا كان الجهة المشكوك فيها في صحة العمل جهة ركنية فلا تجري إصالة الصحة، وإذا كانت جهة غير ركنية تجري، لا فرق بينهما بعد أن كان النكتة إصالة الصحة العقلائية عدم الغفلة، فإن الغفلة كما لا تكون عن الجزء غير الركني كذلك لا يكون عن الجزء الركني، لا فرق من هذه الناحية. كما أن إصالة الصحة الأخرى المستفادة من تلك الروايات ضعف على أخيك على الصحيح أو أدلة سوق المسلمين أن المسلم لا يؤدي عمله بشكل باطل عمدا، ذلك أيضا لا يفرق فيه بين أن يكون جهة الشك في البطلان جهة ركنية أو جهة غير ركنية. فالتفكيك والتفصيل الذي ورد في كلمات بعض المحققين هنا لعله لا موجب له، لا يمكن المساعدة عليه. فالصحيح ما ذهب إليه الماتين من إجراء وإصالة الصحة في تمام هذه الموارد إذا تنازع في الصحة والفساد، سواء كان احتمال الصحة الصحة احتمال عدم الصحة احتمال عدم صحة سهوية أو كان احتمال عدم الصحة عمدا والبطلان عمدا، ادعى أحدهما ذلك والآخر أنكر. المسألة الثانية عشرة، إذا حمل المُوجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد وتنازعا، قدم قول المستأجر فلا يستحق المُوجر أجرة عمله وإن طلب منه الرد إلى المكان الأول وجب عليه وليس له رده إليه إذا لم يرضى، ويضمن له إن تلف أو عاب لعدم كونه أمينا حينئذ في ظاهر الشارع. هنا فرض في هذه المسألة فرض الاختلاط بين المستأجر والأجير على العمل المستأجر عليه. في المسألة الثامنة السابقة الاختلاف في منفعة العين المستأجرة أنها الفرس أو الباغل، هنا يفترض الاختلاف العمل المستأجر عليه، ويفترض أن هذا قد وقع الاختلاف بينهما بعد تحقق العمل لا قبل. هنا كان قبل، لو كان الاختلاف قبل فلا فرق بحسب الحقيقة بين هذه المسألة وتلك المسألة، إلا في أنه هناك الإجارة إجارة على الأعيان، وهنا الإجارة إجارة على العمل. وهنا صورتان في هذه المسألة: الصورة الأولى أن يختلف في العمل المستأجر عليه قبل أداء العمل وقبل وقت العمل، ولا يقول آجرتك لكي تحمل متاعي إلى مثلا البلد الفلاني، لكن يقول بل آجرتني لأحمله بهذه الأجرة إلى البلد الآخر. إذا كان الاختلاف قبل العمل، قبل مجيء زمان العمل، فهذا يدخل في المسألة الثامنة التي أشرنا إليها فيما سبق. كلما اختلف الشخص المستأجر والمؤجير، أو المستأجر والمالك والمجير في أحد طرفي الإجارة، في العمل المستأجر في المستأجر عليه أو في الأجرة، وكان دائرا بين متباينين وهو من التحالف، هنا أيضا يكون من التحالف، وهذا خارج عن هذه المسألة، لأن هنا افترض السيد الماتين أنه قد تحقق هذا الاختلاف بعد العمل لا قبله، وسوف يشير في ذيل المسألة القادمة ويصرح بذلك، لأنه هاتان المسألتان فرضهما ما إذا كان الاختلاف بعد العمل، بعد انقضاء العمل لا قبل ذلك. الصورة الأولى خارجة عن هذه المسألة وملحقة بتلك المسألة، وخارجة عن تعبير الماتن هنا وعن ما سوف بنفسه ينصب القرين عليه في ذيل المسألة القادمة. الصورة الثانية ما إذا كان الاختلاف بعد العمل، حمل المتاع إلى أحد البلدين ثم بعد ذلك اختلف وانتهى وقت العمل، وقت الحام اختلف بعد ذلك، بحيث الآن لا أثر لأحد العملين أنه انتهى وانقضى وقت العمل. حينئذ الموجر يدعي أنك آجرتني للحمل إلى هذا المكان وقد حملته في طالب بالأجرة، والمستأجر ينكر ذلك ويقول بل آجرتك للحمل إلى المكان الآخر ولم تفعل إلى أن انقضى الوقت، إذن فلا تستحق شيئا. هذه الدعوة لو كانت قبل انقضاء وقت العمل وقبل وقت العمل كان له أثر حينئذ، وأنه يجب على الأجير أن يحمل هذا، كان فيه ادعاء على الأجير وهو أن يحمل متاعه إلى ذاك البلد بهذه الأجرة، وهذا هو الذي جعله خارجا عن التداعي بهذه النقطة. مثلا أنه هنا حينئذ ليس بابه باب التداعي، لأن مدعى المستأجر ليس للمستأجر مدعى الآن على الأجير، ليس للمستأجر مدعى لأن العمل انقضى وقته انتهى، فلو كان مدعاه صحيحا فالنتيجة انفساخ الإجارة مثلا على ما سوف نبين، وإنما الدعوى من طرف واحد فقط وهو الأجير على المستأجر أن هذا العمل الذي عملته هو متعلق الإجارة فيستحق الإجارة. ومن هنا قال السيد الماتين بأن هنا القول قول المستأجر، لأن الأجير له دعوة على المستأجر والمستأجر ليس له دعوة على الأجير. إذا حمل المجير متاعه إلى أي الأجير متاعه إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك على أن شوف، فرض حمل المتاع، فالنظر إلى ما بعد العمل لا ما قبل العمل، فالمستأجر قال المستأجر استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد، وتنازعا قدم قول المستأجر، فلا يستحق المجير أجرة عمله لإصالة عدم تعلق الأجرة والإجارة بهذا العمل، وإصالة مثلا براءة ذمة المستأجر. حينئذ هنا ذكر بعض الأعلام بأن هذا صحيح إذا كانت المنازعة والمرافعة، إذا كان المبنى في بحث تقدم في باب الإجارة أنه لو انقضى وقت العمل، الوقت المحدد للعمل انقضى ولم يؤد الأجير العمل، هل تنفسخ الإجارة؟ وهذا القول المشهور أن الإجارة تنفسخ، الإجارة تنفسخ بعدم أداء الأجير للعمل في المدة المجعولة والمضروبة له. إذا انتهت المدة ولم يعمل الأجير، الإجارة تنفسخ ويرجع مثلا الأجرة إلى المالك ولا حق للأجير على المستأجر. والقول الآخر اختاره هذا العلم وجملة من المحققين من أنه امتناع الأجير عن العمل في المدة المضروبة المعينة إلى أن فات الوقت وفات العمل، هذا التفويت وانقضاء مدة العمل إذا لم يعمل، هذا لا يؤدي إلى انفساخ الإجارة، الإجارة باقية على صحتها. غاية الأمر العمل المستأجر عليه لم يؤده الأجير، وبعدم أدائه يكون قد فوته وأتلفه على مالكه، لأن الآن لا يتمكن بعد أن يأتي بذاك العمل لأنه مقيد بذاك الزمان، ذهب زمانه. إذا كان العمل المستأجر عليه غير مقيد بالزمان فلا تفويته الآن يؤدي، هذا خلف. المفروض أن ذاك العمل مقيد بذاك الزمان الذي انقضى، فيكون قد فوت عليه العمل حينئذ. هنا قالوا بأنه يحكم بالخيار، من ناحية يحكم بالخيار أن هذا له حق الفسخ واسترجاع المسمى أجرة المسمى من باب خيار عدم التسليم، كل من الطرفين إذا لم يسلم إلى الطرف الآخر الأحد العوضين إلى أن فاته لم يتمكن من التسليم، حينئذ يكون للآخر حق الفسخ. ويمكن أن لا يفسخ، يبقي الإجارة ويطالب الشخص بقيمة العمل الفائت أجرة المثل، إذا كما إذا كانت قيمة العمل أكثر، أجرة مثله في السوق أكثر من أجرة المسمى، فمن مصلحة المستأجر أن لا يفسخ، يبقي الإجارة على حالها ويطالب الأجير بدفع قيمة مثل أجرة مثل العمل الذي فوته عليه، لأنه مالك، كان مالكا لذاك العمل وقد أتلفه عليه باختياره، فيكون ضامنا. إذن هذان مبنيان في مسألة عدم فعل الأجير في تلك المدة المضروبة والمقيد فيها العمل إذا لم يعمل إلى أن فات. هناك مسلكان، مسلك يقول بانفساخ الإجارة ورجوع أجرة المسمى إلى المستأجر وعملهم لم يؤديه الأجير، وهذا هو المشهور. وقول آخر أنه تبقى الإجارة صحيحة ويمكن للمستأجر أن يطالب بأجرة المثل إذا لم يفسخ، إذا فسخ يسترد المسمى، وإذا لم يفسخ يطالب بأجرة المثل لأن ماله وملكه قد أتلف عليه من قبل الآخر، فيكون ضامنا لا محالة لقيمته، حاله حال إتلاف أي مال آخر. وكان هناك أيضا تفصيل نحن أشرنا إليه بين العمل الخارجي والعمل الذمي، بأنه في العمل الخارجي الحق مع المشهور، في العمل الذمي الحق مع هذا العلم في تلك المسألة. على كل حال هذه مباني ثلاثة أو اثنين في تلك المسألة، مسألة أنه عدم عمل الأجير بالعمل، امتناعه عن العمل إلى أن انقضى وقت العمل، هل يوجب الانفساخ أو لا يوجب الانفساخ، ويستحق مالك العمل وهو المستأجر يستحق قيمته وأجرة مثل العمل الذي كان يملكه على الآخر وفوته عليه. يقول هذا العلم هنا بأنه في المقام إنما يصح فتوى الماتن على الفتوى على المبنى المشهور في تلك المسألة الذي هو مبنى الماتن أيضا، من أنه إذا مضى وقت العمل ولم يعمل الأجير العمل تنفسخ الإجارة، فإنه حينئذ يصح هذا الذي قاله السيد الماتين، لأن المفروض أنه الآن بلحاظ نفس العمل الذي يدعي عليه المستأجر لا أثر لهذه الدعوة، لأنه الآن لا يمكنه أن يؤدي هذا العمل لأنه التنازع بعد انتهاء وقت العمل. وحينئذ إذا كانت الإجارة على العمل الذي يدعيه المستأجر إذن فالإجارة منفسخة وباطلة لا محالة، فلا شيء لأحدهما على الآخر. إذن فيعود يكون النزاع بحسب الحقيقة في أن المستأجر هل يستحق شيئا هنا على ذمة المستأجر، يطلب منه شيئا أو لا. إذا كان ما يقوله المستأجر صحيحا فلا يستحق شيئا، لأن الإجارة باطلة منفسخة كما لم يكن هناك أصلا إجارة. وإلا كان إذا كان ما يدعيه الأجير وهو الموجر صحيحا وهو تعلق الإجارة بما حققه من العمل الخارجي، إذن هنا يكون مستحقا للأجرة، حيث أن هذه دعوة فالأصل عدمه، عدم استحقاقه لشيء في ذمة هذا المستأجر، فيكون الأصل مع المستأجر. ويتم ما يقوله السيد الماتن، يكون من باب المدعي الواحد والمنكر. وأما إذا اخترنا المبنى الآخر هناك، إذا اخترنا المبنى الآخر وهو مبنى أن تفويت العمل لا يجب الانفساخ القهري للإجارة، بل تبقى الإجارة صحيحة إلا أن يفسخ هو، وإذا بقيت صحيحة فلو لم يفسخ له أن يطالب بوجه الميت. حينئذ لو فسخ أيضا النتيجة نفس النتيجة، لو كان هناك فسخ فبفسخه أيضا ينتهي، لا يكون استحقاقه، شك في أصل الاستحقاق. وإذا لم يفسخ حينئذ يدخل في باب التداعي، لأنه يترتب لدعوى المستأجر على الأجير أيضا أثر زائد، وهو مطالبة الأجير بأجرة المثل التي لابد أن يفترض أنها مثلا أكثر مع أجرة المسمى، أو شيء مباين مع أجرة المسمى. فيكون في دعوى المستأجر في قول المستأجر أيضا دعوى على الأجير، وهو استحقاقه لأجرة المسمى لأجرة المثل التي قد تكون أزيد، أنه لو دفع له المسمى يستحق عليه أجرة المثل التي هي أزيد، يستحق الزيادة. هذه دعوة عليه، الأصل عدم هذه الدعوة، أقول عدم تعلق الإجارة بذاك العمل الذي فوته عليه وهو أكثر قيمتان. فيكون حينئذ من باب التداعي كل منهما يدعي له دعوى على خلاف الأصل، ويكون دعوى على الآخر لا محالة، فيكون من التداعي. وهذا الذي ذكره يحتاج إلى تمحيص ولا بأس به أصله، لكن لا بأس بتحقيقه وتمحيصه. وحاصله أن هنا قد يقال أنه ابتداء قد يقال أنه قول المجر هو المطابق للأصل على كلا المبنيين لا قول المستأجر. توضيح ذلك أنه قد يقال أننا لو دققنا في هذه المعاملة في هذه المنازعة فعلى كلا المبنيين، هم مبنى الماتين من الانفساخ القهري وهم مبنى بعض الأعلام من عدم الانفساخ، وإنما مجرد حق الفسخ له أو حق المطالبة بأجرة المثل، على كلا المبنيين الأصل يقتضي أن يكون مع قول المجر الأجير طابقا مع الأصل لا قول المجر. أما على المبنى الانفساخ فلأنه هذا المبنى مبنى الانفساخ لا يقول بأن الإجارة بعدم فعل الأجير تكون باطلة من أول الأمر، ينكشف بنحو الشرط المتأخر بطلانه من أول الأمر، ليس هذا مبنى الانفساخ. بل القائلون بالانفساخ يقولون الإجارة وقعت صحيحة، لكن حينما يحصل تفويت ولا يؤدي العمل إلى أن ينقض الوقت تنفسخ بقاء تنفسخ لا حدوثا، فحدوثا تقع صحيحتان، ويملك كل من الطرفين أحد العوضين على الآخر، الأجير يملك الأجرة والمستأجر يملك العمل والمنفعة، ثم حينما لم يأتي به إلا أن انقضى الوقت يحكم بالانفساخ، وهو انفساخ، ولهذا عبر بالانفساخ لم يعبر البطلان، ولكن قال هذا باطل، الإجارة باطلة من أو فرق بين بطلان الإجارة من أول الأمر وبين انفساخها. وهذا معناه، معنى الانفساخ أنه وقع صحيحا حدوثا وبقاء ينفسخ. وحينئذ يقال أن معنى هذا أن الأجير والمستأجر هنا يتفقان في أنه في الزمان الأول أي قبل العمل كان الأجير مالكا ومستحقا للأجرة في ذمة المستأجر، وإنما يدعي الأجير أنه قد أدى ما عليه فالآن يريده، يدعي المستأجر أنه لم يؤدي لأن متعلق الإجارة العمل الآخر الذي فات لم يؤديه وقد فات الوقت، فيرجع الاختلاف في أن هذه الملكية التي كانت هل سقطت بالانفساخ هذا التملك للأجرة التي كان للمستأجر للأجير على المستأجر، هل سقط بالانفساخ القهري، هل انفسخ العقد أو لم ينفسخ؟ فالأصل عدم الانفساخ وبقاء العقد على الصحة، أقول بقاء الملكية للأجرة التي يقر الطرفان بحدوث هذه الملكية، كلا الطرفين يقران ويتفقان على أنه حدوثا وقبل ساعة قبل وقت العمل كانت ذمة المستأجر مشغولة ومملوكة للأجير، إنما يدعي أنه الآن سقط لأن المتعلق لهذه الأجرة كان ذاك العمل الذي فات الآن، والأجير يقول لا متعلقه هذا العمل الذي تحقق الآن حققته. إذن فيكون مقتضى الأصل أما الحكمي أو الأصل الجاري إنما هو بقاء الذمة مشغولة وعدم انفساخ الإجارة، فهما يتفقان على الإجارة حدوثا يختلفان في انفساخه بقاء، فالأصل عدم الانفساخ، أقول الأصل بقاء ذمة المستأجر مشغولة للأجير، هذا على مبنى الانفساخ القهري. على مبنى عدم الانفساخ لو فسخ أيضا كذلك، على مبنى عدم الانفساخ لو فسخ المستأجر أيضا كذلك، لأن هذا مرجع هذه الدعوة أن المستأجر يدعي أن ذاك العقد قد انفسخ بفسخه لم يقر بأصل الاستحقاق والملكية، لكن يقول قد انفسخ فسخته وكان متعلقه ذاك العمل الذي لا يمكنه أن يسلمه فلي خيار الفسخ فسخته. الأجير يقول لا متعلقه هذا العمل وقد حققته وليس له حق الفسخ، استصحاب بقاء العقد وعدم انفساخه، أقول استصحاب بقاء الاشتغال الذمة بالأجرة للأجير، هذا الأصل أيضا يقتضي أن يكون قول الأجير مطابقا مع الأصل، قول الأجير في هذين الفرضين هو المطابق مع الأصل. وأما إذا لم يفسخ، حينئذ يتفق الطرفان في أن المستأجر في أن الأجير يملك عليه المسمى بناء على المبنى الثاني، والأجرة تامة وصحيحة، والمال والأجير العامل مالك في ذمة المستأجر تلك الأجرة على كل حال، ما دام لم يفسخ يكون مالكا له، سواء كان متعلق الإجارة ما أداه خارجا أو ما لم يؤده خارجا. وهذا الأمر المستأجر يدعي أن متعلق الإجارة ما لم يؤده خارجا ذاك هو متعلق الإجارة، وأنه مثلا يطالبه بقيمة مثله التي فيها زيادة أو فيها خصوصية أخرى، زيادة كمية أو كيفية، الأصل عدمه، فهم يدعي المستأجر على المالك على العامل والأجير شيئا، لأن استحقاق الأجر مسلم بينهما متفق بينهما. هنا يكون المستأجر بحسب الحقيقة هو نفس المستأجر قبل العمل، كيف يكون قوله مخالفا مع الأصل؟ يكون قوله مخالفا مع الأصل. كيف أن المستأجر قبل العمل قوله يكون مخالفا مع الأصل؟ هنا أيضا يكون مخالفا مع الأصل، يدعي شيئا فيه زيادة على العامل وهو الأجرة الزائدة مثلا أو الخصوصية الزائدة، فالأصل عدمه. وأما استحقاق الأجير للأجرة فهذا متفق بينهما لأنهما يتفقان على ذلك، فيكون قول الأجير هو الموافق مع الأصل في تمام هذه الفروع الثلاثة، يعني على المبنيين والمبنى الثاني في الفرعين فيه. فلماذا يحكم بأن قول الأجير هو المخالف مع الأصل وهو المدعي قول المستأجر هو المطابق مع الأصل؟ هذا الإشكال الذي لا بد أن يجاب عليه. والجواب هو أنه هنا بحسب الحقيقة هذا الأصل الذي به أثبتنا في الفرضين الأول والثاني في فرض الانفساخ القهري أو الفسخ أن قول الأجير هو المطابق مع الأصل، هذا الأصل لا يجري ولا يجدي. لماذا؟ لأنه هنا بحسب الحقيقة صحيح الأجرة مستحقة، كانت مملوك بمعنى مملوكة للمستأجر، إلا أن هذه الملكية كانت ملكية لا يستحقها، لا يمكن لصاحبها المطالبة بها إلا إذا أدى ووفى المقابل لها. فالأصل إذا أريد به استصحاب أصل الملكية من دون حق المطالبة فهذا لا يجدي، لأنه الآن بهذا العمل الذي حققه يمكنه أن يطالب، إذ لا بد من إثبات أنه قد وفى ما عليه للمستأجر بأدائه للعمل، وهذا أنه قد وفى ما عليه للمستأجر بأدائه للعمل فرع أن تكون الإجارة متعلقة بهذا، والأصل عدمه، عدم تعلق الإجارة بهذا. أقول عدم الوفاء، عدم تحقق الوفاء لمتعلق الإجارة، فبهذا يقال أن تلك الملكية غير مستحقة لأنه لم يفي، إما غير مستحقة المطالبة أو غير ثابتة إذا افترضنا أنه عدم الوفاء يؤدي إلى انتهاء الزمان يؤدي إلى الانتساخ القهري. فإذا أريد استصحاب الذات الملكية فهذا لا يفيد في أنه يطالب بها، وإذا أريد استصحاب الملكية المستحقة بقيد الاستحقاق لكي يمكن أن يطالب بالفيع، فالملكية التي كانت ثابتة كانت معلقة استحقاقها بأن يؤدي هذا الشخص ولو بنحو الشرط المتأخر، بحيث أداء المعوض وعداء أداء العمل شرط في استحقاق الأجرة، من دون أداء المعوض لا يستحق المطالبة بالأجرة بحسب الحقيقة. فيكون أداء استحقاق الأجرة فرع أن يكون هذا الإنسان قد أدى ووفى ما عليه من المعوض، والمفروض الشك في الوفاء، فاستصحاب بقاء الملكية لا يجري هنا، يعني إما لا يجدي إذا جرى في أحد المعنيين، لا يجدي بالمعنى الآخر الذي يجدي وهو الملكية المستحق المطالبة من قبل المالك التي يمكن للمالك أن يطالب بها لا حالة سابقة له، لأنها في الحالة السابقة إنما لم يكن استحقاق المطالبة إلا إذا عمله ولو فيما بعد، فمع الشك في الوفاء والعمل بما عليه يكون مقتضى الأصل حينئذ العكس، عدم استحقاق المطالبة من قبله. إذن فينعكس، يكون المالك مدعيا العامل مدعيا حيث يدعي تحقق الوفاء بهذا العمل، وبالتالي أن تلك الملكية باقية ومستحقة المطالبة، والأصل عدم الوفاء كما قلنا في المسألة السابقة مسألة الثامنة، فلا يكون بحسب الحقيقة هنا إلا أصل واحد بصالح من؟ بصالح المستأجر، وهو استصحاب عدم تحقق الوفاء بما أدى أو استصحاب عدم اشتغال الذمة باشتغال مستحق، اشتغال يكون فيه استحقاق المطالبة بحسب الحقيقة. إذن فيكون الأصل في الفرضين الأولين الأصل مع المستأجر، وقول الأجير العامل مخالفا مع الأصل. وأما في الفرض الثالث، في الفرض الثالث الحق هو أنه يكون هنا تداعي، لأنه أما إصالة عدم الوفاء يجعل قول قول الأجير بحسب الحقيقة دعوى على المستأجر طبعا، وأما دعوى المستأجر على الأجير لأن المستأجر أيضا يدعي أنه يملك الخصوصية في العمل الآخر، وهذه الملكية حتى بعد فوات العمل على هذا المستأجر ليست لا أثر له بل لها أثر، وهو المطالبة بأجرة المثل، كما أن الأثر قبل انقضاء العمل الأثر لدعوى أن الإجارة وقعت على العمل الآخر لا هذا العمل، قبل العمل أثره إلزام الأجير بذاك العمل، أثره بعد انقضاء العمل إلزامه بدفع ماليته وأجرة مثله إذا كانت في المالية فيه خصوصية زائدة، فيكون حاله حال التداعي قبل العمل، كما أن التداعي قبل انقضاء وقت العمل يكون لكل منهما، لكل من الدعويين أثر زائد على الآخر، كذلك بعد العمل بناء على عدم الانتشاخ القهري وعدم الفاسخ يكون حينئذ دعوى المستأجر على الأجير أيضا فيه أثر زائد وفيه خصوصية زائدة، قبل العمل أثره الزائد أنه يستطيع أن يلزمه بأن يؤدي هذا العمل، بعد فوات وقت العمل أثره أن يطالبه بمالية العمل الفائت، فتكون الدعوى على كل حال من طرف المستأجر على الأجير أيضا دعوى زائدة. فالصحيح هو هذا التفصيل الذي ذكره هذا العلام في الصورتين، صورة الانفساخ القهري المبنى الأول المشهور، أو صورة الفسخ على المبنى الآخر أيضا الذي لا يقبل الانفساخ القهري، في هاتين الصورتين لا يوجد إلا دعوى واحدة من قبل المستأجر، من قبل الأجير على المستأجر، والمستأجر ينكر، فيكون له حينئذ القول قوله لأنه المطابق مع الآخر. وفي صورة في المبنى الذي يقول بعدم الانفساخ القهري ولم يفسخ وعدم الفاسخ يكون بابه باب التداعي، إذ لكل من الدعويين زيادة وأثر زائد على الآخر منفي بالآخر فيكون من التحالف. ثم يقول سيد الماتن وإن طلب منه الرد قدم قول المستأجر فلا يستحق المؤجر أجرة عمله للأصل، وإن طلب منه الرد إلى المكان الأول وجب عليه أن يرده لا محالة، يجب عليه أن يرد لأنه عمل في ماله عملا من دون أن يكون بإذنه، مقتضى الأصل عدم أن تعلق الإجارة كما قلنا بهذا العمل، وحينئذ يكون ضامنا لهذه الخصوصية، خصوصية كون المال في ذلك المكان السابق، فإن هذه الخصوصيات أيضا إذا كانت دخيلة في المالية بل مطلقة حتى إذا لم تكن دخيلة لا يبعد أن يقال أن هذه الخصوصيات تكون أيضا مضمونة، فمن حمل متاع شخص من مكان إلى مكان آخر بلا إذنه غصبا عليه حتى لو لم تكن ماليته مختلفة هناك منه هنا، مع ذلك هذا بحسب الحقيقة ضامن لإرجاعه إلى المكان الأول، لأنه قد يكون قد تعلق غرض هذا الإنسان بالمتاع في ذاك المكان، إذا أراد أن يرجعه إلى ذاك المكان ينبغي أن يخسر بحسب الحقيقة مؤونة النقل إلى ذلك المكان. الضمان في هذه الموارد أمر ثابت عند العقلاء، سواء كان يوجد فرق في المالية بين المكانين أم لم يكن يوجد فرق في المالية بين المكانين، بل مجرد أن غرض هذا الإنسان الشخصي في استفادة من هذا المتاع في ذلك المكان. الآن لو أراد هذه الاستفادة سوف يحمله معونة الناقل. هنا لا يبعد أن يقال أن العقلاء حتى هنا يقولون بأنه ضامن إما أن يدفع قيمة الناقل له أو يحمل بنفسه هذا الشيء من ذلك المكان الأول. في فرض كون المالية أيضا تختلف، الضمان واضح هنا. في هذا الفرض الثاني استشكل بعض المحققين في الضمان أن هذا إذا لم تكن المالية مختلفة أدى على اليد ما أخذت، معناه أن ترده له في ذلك المكان. على اليد ما أخذت غاية، الغاية فيها أنت حتى تؤدي، قد أدى العين أيضا، ليس في أكثر من أن حتى تؤدي العين، قد أدى العين، أما يرجعها إلى المكان الأول بأي دليلين؟ ناقشوا في ذلك، وناقشوا في كلام الماتن حينئذ أنه إن طلب منه الرد إلى المكان الأول وجب عليه، أي على العامل الرد، إلا أن الإنصاف أن تلك القاعدة العقلائية كما أشرنا يعني في مثل هذا المورد، لأن هذا الإنسان كان بلا إذن المالك فعل هذا الفعل، بلا إذن المالك إذا تحقق هنا، إذا كان الغرض الشخصي أيضا الانتفاع الشخصي بهذا المتاع كان متوقفا على المكان الأول وكان نقله إلى ذاك فيه مؤونة، هنا لا يبعد أن يكون هناك ضمان بحسب الحقيقة، لأن هذا بحكم تحميل المال، بحكم الإنقاص في المالية، وإن لم يكن نقصا في المالية بحسب القيمة السوقية، لكن بحسب الغرض الشخصي لهذا المالك قد أنقص منه مالا وماليته، لأنه أوجب لأنه حمله، سوف يحمله إذا لم يكن يجب عليه الرد، سوف يحمله مؤونة النقل إلى المكان الأول الذي غرضه الشخصي، ولو تعلق بأن يستفيد منه وينتفع في المكان الأول. لا يبعد أنه في مثل هذه الحالة يكون هذا أيضا مضمونا، كما إذا كان الفرق في المكان أو الزمان مؤثرا في المالية، فإذا طلب منه الرد أي كان غرضه الشخصي غرض المالك بأن يرد هذا إلى المكان الأول، له أن يجب عليه أن يرد أو يتحمل قيمة الرد، وإن طلب منه الرد إلى المكان الأول وجب عليه وليس له رده إليه إذا لم يرضى، إذا لم يرضى بالرد أيضا ليس له أن لا يرد، لأن هذه الخصوصية التي أوجدها بلا إذنه كانت خصوصية بلا إذن هذا الإنسان. فلو فرض أن للعين في المكان الثاني مالية أكثر من المكان الأول، لا يستحقه العامل على المالك، يعني يقول أنا أوجدت في مالك المالية الأكثر، هذا يسمونه بالإثراء بلا سبب. قانون الوضعي لعله يرى أن هنا يوجد ضمان له أن يرد أو يدفع له هذه المالية الأكثر، يسمونه بقاعدة الإثراء بلا سبب، إلا أن قاعدة الإثراء بلا سبب غير مقبولة في فقهنا. على كل حال، حيث أن هذه المالية قد تحقق بلا إذن المالك، المالية تابعة، وهذه المالية ليست عينا جديدة زائدة، تابعة في الحيثية تعليلية موجبة لزيادة مالية العين، والعين مملوكة للمالك، فالمالية التي وجدت فيها ارتفاع المالية التي وجدت فيها أيضا تكون باقية تحت ملكه، ولا تكون مضمونة لأن الفعل صدر بلا إذن المالك، فلا وجه لأن يكون ضمانون لا موجب للضمان، فإن الضمان إما يكون على أساس عقد صحيحين أو على أساس أمرين أو على أساس عقد فاسد يضمن بصحيحه، وكل هذه الأمور الثلاثة هنا غير موجودة بحسب الفاسد، فلا يكون وجه لأن يضمن المالك للعامل هذه المالية الزائدة لكي يمكن للعامل أن يطالب بها أو مثلا يرد المال إلى المكان الأول، هذا هم تصرف في مال الغير بلا إذنه لا يجوز، فليس له رده إليه أي إلى المكان الأول إذا لم يرضى المالك، ويضمن له إن تلف أو عاب، كما أنه هذا الحامل لو حصل فيه تلف ولو سماوي من دون إتلاف أو عيب يكون ضامنا، لأن يده ليست يدا يد الأجير، لأن افترضنا مقتضى الأصل عدم تعلق الإجارة بهذا العمل، فلا تكون يده يد الأجير يد الأجير، بل يده يد غير المأذون فيه. فلو كان في حمله إلى هذا المكان صادف عيبا في المال، نقصا فيه أو تلفا، فضلا عما إذا كان إتلافا، يكون ضامنا لكونه لعدم كونه أمينا حينئذ في ظاهر الشارع، لأن الأصل عدم تعلق الإجارة بهذا، فليست يده على هذا العمل يد الأجير الأمين، فيحكم بآثار عدم الإجارة، والتي منها أنه يضمن التلف. هذا بعد آثار المترتبة على ذاك الأصل الذي يجري في أصل المسألة، والتي يجعل الأجير قوله خلاف الأصل والمستأجر قوله طبق الأصل، وتترتب كل هذه الآثار. هذه المسألة الثانية عشرة، تأتي المسألة الثالثة عشرة يوم السبت إن شاء الله.